من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، وقد فرض الله تبارك وتعالى صيام شهر رمضان، وندب ربنا تبارك وتعالى المسلمين في هذا الشهر إلى عبادة قيام الليل، واختصاص الله تبارك وتعالى في هذا الشهر بهذه العبادة مع فريضة الصيام فيه حكمة جليلة وفيه منة على المسلمين عظيمة، ولم لا؟ وشهر رمضان هو شهر تنزل القرآن، فشهر رمضان شهر يسمى بشهر القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهو الشهر الذي شهد تنزل الوحي من السماء إلى الأرض، فنزل أمين الوحي جبريل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في غار حراء، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه، يتعبد فيه في أيام وليالي رمضان، عبادة تفكر وتدبر ونظر وتأمل وخلوة عن الحياة بكل همومها وغمومها وأشكالها وأحوالها، ليصل بذلك إلى الحكمة العظمى والغاية الكبرى من هذه الحياة، ليصل بذلك إلى خالقه وسيده ومولاه. فصدق الله تبارك وتعالى في لجئه، فصدقه الله تبارك وتعالى فاصطفاه بنبوته واجتباه برسالته. صدق النبي صلى الله عليه وسلم في لجئه إلى الله تبارك وتعالى، فصدقه الله تبارك وتعالى في أن بلغه الأمر العظيم والمنة الجليلة، وهي اصطفاؤه صلى الله عليه وسلم بأن يكون المبعوث رحمة للعالمين. فتوافق الزمان والمكان والحال لأشرف منة امتن الله بها على خير خلقه وأنبيائه، وهذه سنة الله في من أراد اصطفاءه من خلقه، تمشيا مع القاعدة المضطردة والسنة المسنونة أن من لم تحترق له بداية فلن تشرق له نهاية. فخير جيل بعد الأنبياء والمرسلين هو جيل الصحابة الطيبين المطهرين، الذين حملوا راية هذا الدين هديا وسلوكا، مقالا وفعالا، فكانوا بذلك خير أمة أخرجت للناس. هذا الجيل تربى على قيام الليل، فلما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لما نزلت هذه الصورة في أوائلها صار قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة سنة كاملة، يقومون الليل نصفه أو ثلثه أو يزيدون على ذلك أو يقلون، المهم أن الله تبارك وتعالى رب الصحابة رضوان الله عليهم على هذه العبادة، وذلك لما لهذه العبادة من فضائل وأمور لو حرص المسلمون على الوصول إليها لتغيرت أحوالهم وتبدلت أمورهم وصاروا إلى عز الدنيا وسعادة الآخرة ولقيام الليل، فضائل عظيمة ينبغي على المسلمين في شهر الصيام أن يعلموها وأن يحيطوا بها. فمن فضائل قيام الليل أنه سبب في عدم تسلط الشيطان على المسلم، وهو سبب في طيب نفسه ونشاطها وانشراح صدره، وكذلك للشيطان على الإنسان عقد، هذه العقد تجعله يسير في الحياة متثاقلا، يسير في الحياة متكاسلا، ولا سبيل له لفك عقد الشيطان عليه إلا بقيام الليل. فقيام الليل هو حل وفك لعقد الشيطان على رأس ابن آدم الذي يضعها عليه عند نومه، ويظهر أثر ذلك عليه بعد يقظته. وأفضل ما يتقرب به المرء إلى ربه تبارك وتعالى بعد أداء الفرائض قيام الليل. فقيام الليل من فضائله أنه أفضل ما يتقرب به المرء إلى ربه تبارك وتعالى، فيصير بذلك ممن يحبهم الله رب العالمين، لأن من أعظم أسباب محبة الله على عبده فعل الفرائض والتقرب إليه بالنوافل، كما جاء في الحديث: ما تقرب عبدي إلي بشيء هو أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالوصول إلى محبة الله تكون بهذه العبادة. وقيام الليل من فضائله أنه ربع الطرق المواصلة إلى جنة الله رب العالمين، والأرباع والثلاثة أرباع الباقية تصير يسيرة على العبد بقيامه لليل. وقيام الليل ربع طريق الوصول إلى الجنة، وهو المعين على باقي أسباب الوصول إليه. ومن فضائل قيام الليل أنه سبيل إلى غرف معينة في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وبذلك يكون قيام الليل ضمانا لدخول الجنة. قيام الليل من أعظم الطرق المواصلة لشكر نعم الله على العبد، فما شكر عبد ربه تبارك وتعالى على نعمه بمثل قيام الليل. وقيام الليل يؤدي إلى زيادة نعم الله تبارك وتعالى على عبده، انطلاقا من قوله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن قام الليل صار شاكرا لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأفضل طرق شكرها قيام الليل. من فضائل قيام الليل أنه أعظم أسباب قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإجابة الدعوات. فما عرض أحد حاجته على ربه وما سأل صاحب قربة زوال قربته من ربه في قيامه إلا فرج الله قربته وقضى الله حاجته. وأجاب الله دعوته. ومن فضائل قيام الليل أنه يجعل المرء من الصالحين الذين كفرت سيئاتهم وغفرت ذنوبهم واضمحلت مخالفاتهم ومعصيتهم، وصار بمقربة من ربه تبارك وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقيام الليل سبب لغشيان رحمة الله على أهل البيت القائمين من زوجة وولد، فيرحم الله الرجل وأهله لقيامهم الليلة، ويغفر الله لهم ذنوبهم ويكتبهم عنده في الذاكرين. وقيام الليل شرف للمؤمن يشرف به دنيا وآخرة، في يقظته ومنامه، في رواحه ومجيئه. وقيام الليل سبب لمحبة الله عز وجل للعبد وعجبه من شأنه وضحكه إليه. فهل ترى ربا يضحك لعبده يعذبه؟ هل ترى ربا يعجب من شأن عبده يلقي به في النار ولا يبالي؟ هل ترى ربا يحب عبده يخذله ولا يوفقه؟ ومن فضائل قيام الليل الخروج من ولاية الشيطان إلى ولاية الرحمن، فيخرج المرء من ولاية شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء إلى ولاية ربه خالقه ومالك أمره. وما أعظمها من ولاية، وما أجله من ولي. قيام الليل لا مشقة فيه، لأنه على حسب الوسع والطاقة، فمن استطاع أن يصلي قائما صلى، ومن أراد أن يصلي جالسا صلى، شق عليه القيام أم لم يشق. فهو عبادة يسيرة لا يحتاج منك إلا عزيمة، وما بعد ذلك فهو يسير. وقيام الليل سبب لأن يتحصل المرء على أجر الحسد، فالحاسد والحاقد لا يدخلان الجنة، ولكن الحاسد غيره على قيامه مأجور، وهذا هو الميدان الذي ينبغي على المتحاسدين أن يتحاسدوا فيه، وعلى المتنافسين في أمور الدنيا أن يتنافسوا عليه، فهو ميدان التنافس والتحاسد، ويؤجر فيه الحاسد، وينال على ذلك الفضل والثواب من الله العزيز الوهاب. ومن فضائل قيام الليل أنه سبب في الوصول إلى أعلى درجات الجنان، فعلى حسب ما معك من القرآن تقوم به ترفع بكل آية درجة في الجنة. والقائم لليل خرج بقيامه من الغفلة ومن عداد الغافلين، وكتب عند الله رب العالمين ذاكرا في الذاكرين أو قانتا في القانتين. هذه الفضائل عليها أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي الأمين. فقد ذكر الله رب العالمين في شأن المؤمنين أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويدعون ربهم تضرعا وخفية، وذكر الله رب العالمين أنهم قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وأثنى الله تبارك وتعالى على الذاكرين والذاكرات والقائمين والقائمات في آيات كثيرات. وجاء في السنة ما يدل على ما مر ذكره من فضائل، أما كون قيام الليل سببا في عدم تسلط الشيطان على ابن آدم، وأنه سبب في طيب النفس ونشاطها، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقب الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقده، فإذا صلى انحلت كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. فهذه العقد التي يعقدها الشيطان عليك وتكون سببا في خبث نفس الأبعد وكسله، فيقعد عن المكرمات ويتورط في الأمور التافهات ما أحوجه إلى قيام الليل، ما أحوج المرء إلى قيام الليل من أجل أن يخرج من تسلط الشيطان عليه، ومن أجل أن يصبح طيب النفس نشيطا. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد بالليل، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا قام وتوضأ وصلى انحلت العقد، وأصبح خفيفا طيب النفس قد أصاب خيرا. فيا من يريدون نشاطا في يومهم وطيبا في صدورهم وانطلاقا في حياتهم، فهذا قيام الليل هو سبب الوصول إلى مرادكم، سبب الوصول إلى نشاطكم، سبب الوصول إلى طيب نفوسكم، سبب الوصول إلى عدم تسلط الشيطان عليكم. وأما كون قيام الليل أنه أفضل ما يتقرب به المرء إلى ربه تعالى بعد أداء الفرائض، فقد جاء الدليل على ذلك، فقد أخرج مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فصلاة الليل هي من أفضل ما يتقرب المرء به إلى الله بعد أداء فريضته، وهذا هو طريق الولاية، وهذا هو طريق المحبة. فمن أراد أن يصير وليا من أولياء الله، حبيبا إلى الله، يحبه ويكلأه ويحفظه ويرعاه، فليحرص على قيام الليل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء هو أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا طريق الوصول إلى محبة الله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأفضل شيء بعد الفرائض فليجتهد في قيام الليل. كثير من الناس يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالبذل والإنفاق، وهذا حسن، ومنهم من يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالحج والعمرة، وهذا حسن، ومنهم من يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإعانة المحتاجين ونصرة المظلومين، وهذا حسن.
ولكن أفضل ما تقرب به العبد بعد فرائض الله إلى الله قيام الليل. وقيام الليل سبيل إلى الوصول إلى الجنة، فهو ربع الطرق الموصلة إلى الجنة. فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من جاء، فلما تأملت وجهه واستبنت أن وجهه ليس بوجه كذاب، قال: فكان أول ما سمعت من كلامه: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فهن أربع يوصلن المرأة إلى جنة الله تبارك وتعالى بأمور هينة يسيرة، لا مشقة فيها ولا كلفة. وقيام الليل يعينك على ذلك كله، لأن من جاهد نفسه من نفسه، من رغباته، من تلذذاته في منامه وجماعه، وقام إلى الله تبارك وتعالى في خلوته صافا قدميه بين يديه، يسهل عليه أن يفشي السلام، وأن يطعم الطعام، وأن يصل الأرحام. فقيام الليل ربع الطرق الموصلة إلى جنة الله رب العالمين، وهو المعين على الثلاثة أرباع الباقية. وأما كون قيام الليل سببا في الوصول إلى غرف معينة في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وبذلك يضمن المرء أن يكون من أهل الجنة، لأن الغرفة في الجنة، فمن أصاب الغرفة فقد أصاب عين الجنة وذاتها. والدليل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، وصححه الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب والترهيب، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. فانظر إلى هذا الفضل الذي يتحصل عليه القائم الليلة، يصبح من أهل الجنة ويصيب هذه الغرفة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلها. وهذا يوصل المرأة إلى تلك الجنة بغير ما مشقة ولا صعوبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، أنبئني عن كل شيء. فقال: كل شيء خلق من الماء. فقلت: أخبرني بشيء إذا عملته دخلت الجنة. قال: أطعم الطعام، وأفش السلام، وصل الأرحام، وصلي بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وأما كون قيام الليل سببا في شكر نعم الله تبارك وتعالى على العبد وهي نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وشكرها عسير، ولكن يسر الله رب العالمين ذلك الأمر. والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي عز على الصحابة رضوان الله عليه ما يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وقد وصفوا ذلك. ففي رواية لهما وللترمذي قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له، يعني يراجع في ذلك، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة من قيامه، أنه ليس من أجل رفع الدرجات ولا تكثير الخطيئات، فقد رفع الله درجته وغفر الله ذنبه وعافاه الله تبارك وتعالى من التورط في معصيته، ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة من قيام الليل: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، أي تتشقق، فقلت له: لما تصنع ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فقيام الليل سبب في شكر النعم، والمرء لا يحافظ على نعم الله بمثل شكر الله عليه، بل هو سبب في زيادة النعم، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. القائم لليل ساع إلى شكر نعم الله عليه، ساع إلى زيادة تلك النعم عليه. فما أحوج الأمة إلى قيام الليل، ما أحوج أهل السنة إلى قيام الليل، ما أحوج من نزلت به الملمات ووقعت عليه الآفات أن يجتهد في قيام الليل، لتصح له روحه ويصفو له قلبه وتهدأ له نفسه. وقيام الليل من أعظم أسباب قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإجابة الدعوات. الدليل على ذلك ما رواه جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. فيا أيها الفقراء، ويا أيها المساكين، ويا من بالمعاصي أنتم مبتلون، لما لا تقوم الليل تعرضوا على الله رب العالمين فقركم وحاجاتكم وأمراضكم ومعاناتكم وضيق صدوركم وفساد أبنائكم، من أجل أن ييسر الله رب العالمين لكم أمركم ويزيدكم من فضله ويقضي حاجاتكم. فقيام الليل سبب في قضاء الحاجات وتفريج القربات، وسبب في إجابة الدعوات، لأن فيه ساعة، هذه الساعة ما سأل عبد فيها ربه تبارك وتعالى شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه كل ليلة. أما كون قيام الليل سببا في جعل المرء من الصالحين الذين كفرت سيئاتهم وانمحت معصياتهم وصاروا بمقربة من ربهم لفعلهم أوامره واجتنابهم نواهيه، فالدليل على ذلك ما أخرجه الترمذي في صحيحه وابن أبي الدنيا في كتاب التهجد وابن خزيمة في صحيحه وكذلك الحاكم في مستدركه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. عليكم بقيام الليل أي الزموا قيام الليل وحافظوا عليه، فإنه دأب الصالحين قبلكم، كانوا يدأبون عليه لا يتركونه لا ينامون عنه. وقربة إلى ربكم أي سبب القرب إلى ربكم، وهو طاعة من أحب الطاعات إلى ربكم. ومكفرة للسيئات أي سبب في تكفير السيئات ومنهاة عن الإثم. القائم لليل قل أن تجده عاصيا في العاصين أو فاسقا في الفاسقين أو ناظرا في الناظرين للرائحين والجائين أو ناظرا في الرائحين والرائحات والسائرين والسائرات، وإنما تراه عف اللسان، تراه غض البصر، تراه حافظا لوقته ونفسه. فقيام الليل يؤدي إلى أن يصير المرء من الصالحين، فهي شهادة من الله تبارك وتعالى للقائمين أنهم من الصالحين. وقيام الليل سبب في غشيان رحمة الله على أهل البيت القائمين من زوجة وولد، فأرحم الله الرجل وأهله لقيامهم الليل، ويغفر الله لهم ذنوبهم ويكتبهم في الذاكرين. الدليل على ذلك ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. والنضح إنما يكون بوضع اليد في الماء وإخراجها من غير ما جمع شيء منه. النضح يكون بوضع اليد في الماء وإخراجها، فما بقي على اليد من ماء ينضح به الرجل هكذا أو المرأة هكذا، لا هو بصب الماء عليه ولا هو بجمع الماء وإلقائه عليه. فانتبهوا عباد الله، ففرق بين النضح والصب والتغريق. هذا الفعل يكون سبباً في أن تنزل رحمة الله على أهل البيت القائمين، فأرحم الله الرجل والمرأة، وأرحم الله الولد والفتاة، وما ظنك ببيت تغشاه رحمة الله عليه؟ هل يكون ذلك البيت على وتيرة تلك البيوت التي تراها من سخط وضجر ولغو ولعب؟ لا والله، تراه بيتا الولد فيه بار بأبيه، والزوجة فيه مطيعة لزوجها، والبنت فيه على غرار هدي صويحبات نبيها صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم يبين أن من فعل ذلك كتبه الله تبارك وتعالى ذاكرا في الذاكرين، فغفر الله له ذنبه. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يستيقظ من الليل فيوقظ امرأته فإن غلبها النوم نضح في وجهها الماء، فيقومان في بيتهما فيذكران الله عز وجل ساعة من الليل إلا غفر لهما. رواية فيها الصلاة ورواية فيها الذكر. فقيام الليل إما بصلاة أو بقراءة قرآن أو بدعاء واستغفار، فمن أراد أن يأخذ حظه من الليل فليجمع بين هذه الأمور جميعا. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. فلا أحوج بيوت المسلمين للمحافظة على هذه العبادة العظيمة وهذه الشعيرة التي جعلها الله رب العالمين قرينة الصيام في شهر الصيام. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام الليل شرف المؤمن، يشرف به دنيا وآخرة، يشرف به ليلا ونهارا، يشرف به رواحا ومجيئا. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فمؤمن قد حظي من الشرف أعلاه، ومؤمن قد حظي من الشرف أدناه. فأما أصحاب الشرف الأعلى فهم المؤمنون القائمون، وما دونهم في القيام دونهم في الشرف. فاحرص عبد الله على أن تكون شريفا، فأشراف الناس في دنيا الله رب العالمين حملة العلم وحملة القرآن. حملة العلم لأنهم الذين يبلغون عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله، وحملة القرآن الذين يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى من التحريف والتغيير، يحفظونه رواية ويقرؤونه على الوجه الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. فما أعظمه من شرف، وما أجله من قدر. وقيام الليل سبب في محبة الله تبارك وتعالى لعبده وعجبه من شأنه وضحكه إليه. ورب يضحك لعبده لا يعذبه، رب يعجب من شأن عبده لا يخذله، رب يحب عبده يوفقه ولا يخذله. وقد جاءت الأدلة على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه، فيقول أن يقول الله: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه. وأما الآخر فهو الذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيقول الله عز وجل: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. فهذا ممن يحبهم الله ويضحك إليه ويستبشر به. وأما الثالث والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا أي ناموا الهجعة، فقام من السحر في سراء وضراء، فقد حاذ القائمون لليل الشرف الأعلى والمقام الأعظم في هذه الأقسام الثلاثة، فهم بين جهاد النفس وجهاد البدن. والقائم لليل مجاهد لله تبارك وتعالى بنفسه وببدنه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا تبارك وتعالى من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه ما بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ورجل غزا في سبيل الله وانهزم أصحابه وعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، أي في الرجوع إلى القتال، فرجع حتى يهريق دمه فيقول الله: انظروا إلى عبدي. رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي حتى يهريق دمه. أصحاب قيام الليل ذكرهم الله تبارك وتعالى جنبا إلى جنب مع المجاهدين، وحق لهم، لأن الجهاد في سبيل الله يكون يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، وأما الجهاد في قيام الليل فهو على مدى الأعمار وتطاول الأيام والليالي، وهو سبب لضحك الله تبارك وتعالى. فقد روى الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه، ورواه الطبراني بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله لا يضحك إلى رجلين، رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره فتوضأ ثم قام إلى الصلاة، فيقول الله عز وجل لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون: ربنا رجاء ما عندك وشفقة مما عندك. فيقول: فإني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف. فعلى الراجي بثواب الله وفضله وجنته، الخائفين من عذابه وخذلانه وناره وبواره، عليهم أن يلجأوا إلى حصن حصين وإلى ركن ركين من الله رب العالمين في الليل البهيم، تاركين لحافهم وفراشهم ودثارهم ونساءهم إلى ما يرجون يؤملون وإلى ما يخافون أحضرون. فهذا هو السبيل عباد الله. وأما كون قيام الليل سبب في الخروج من ولاية الشيطان إلى ولاية الرحمن، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، يسألني ما سألني عبدي هذا فهو له. فانظر إلى الشيطان كيف يجعلك تحت ولايته عند منامك، فيعقد العقد على جوارحك، فيصير المرء رهين تلك العقد غير قادر على الخروج منها. فإذا ما قام الليل انحلت تلك العقد بقيامه، وصار بمقربة من ربه ومولاه، فتولاه الله بعد أن خرج من ولاية شيطانه وهواه. وما أعظمها من ولاية، وما أجله من ولي. وقيام الليل على حسب الوسع والطاقة فلا مشقة فيه، لأنه من استطاع أن يصلي قائما صلى، ومن أراد أن يصلي جالسا صلى، شق عليه القيام أو لم يشق. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه وابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن أبي قيس رضي الله عنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. فهذا نبيك صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل ويصلي على حسب الوسع والطاقة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فمن استطاع أن يقوم الليل قائما فليقم، ومن أراد أن يقوم الليل جالسا شق عليه القيام أو لم يشق فليقم. المهم لا تدع قيام الليل. اعمل بوصية أمك عائشة. ألا تحب أمك عائشة رضي الله عنها وتسمع لنصحها وهي تنصحك؟ تقول: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. وقد جاءت الروايات في صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم لليل، فكان يقوم من أوله إلى آخره قياما وركوعا. وكان صلى الله عليه وسلم في بعض أحيانه يبدأ قائما ثم يجلس فيكمل قراءته، فإذا ما قرب من نهاية القراءة قام فركع من قيام وسجد وأكمل الصلاة. وفي بعض الروايات أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، يقرأ جالسا، ويركع جالسا، ويسجد جالسا. وقيام الليل من الأمور التي ينبغي على المتحاسدين أن يتحاسدوا فيها، وعلى المتنافسين في أمور الدنيا أن يتنافسوا عليها، فهو الميدان الذي فيه التنافس والتحاسد، ويؤجر فيه الحاسد وينال على ذلك الفضل والثواب. أرأيت حاسدا مأجورا؟ أرأيت متنافسا مأجورا؟ نعم، في قيام الليل الحاسد مأجور. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الحسد، فعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ليس في الدنيا حسد إلا في اثنتين، الرجل يغبط الرجل أن يعطيه الله المال الكثير فينفق منه فيكثر النفقة، يقول الآخر: لو كان لي مال لأنفقت مثل ما ينفق هذا وأحسن، فهو يحسده. ورجل يقرأ القرآن فيقوم الليل، وعنده رجل إلى جنبه لا يعلم القرآن فهو يحسده على قيامه وعلى ما علمه الله عز وجل من القرآن، فيقول: لو علمني الله عز وجل مثل هذا لقمت مثل ما يقوم. فهذا حسد، والحسد يطلق ويراد به تمني زوال النعمة على المحسود، وهذا حرام بالاتفاق. وأما الحسد هنا فيراد به الغبطة، وهو تمني حالة كحالة المغبط من غير تمني زوالها عنه، وهو المراد بهذا الحديث. وعن عبد الله رضي الله عنه أي ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فيا عباد الله، قيام الليل سبب في خير عظيم وفي بر كبير، فعلى المسلمين أن يحرصوا عليه، وبخاصة في هذا الشهر الفضيل الذي جعل الله تبارك وتعالى فضل قيام رمضان كفضل صيام رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه فضائل قيام الليل. وأما فقه قيام الليل فسيكون لنا فيه باع إن شاء الله تبارك وتعالى، فاللهم يسر لنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من القائمين الذاكرين، ولا تجعلنا من النائمين الغافلين، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم.